بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، لازلنا في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قوله: فلما رآه مستقرا عنده، أي فلما رأى عرش بلقيس، وقد تقدم أن هذه التسمية لا دليل عليها، مستقرا عنده في هذه المدة القريبة من بلاد اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، أي هذا من فضل الله علي وفضله على عبيده ليختبرهم على الشكر أو خلافه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أي إنما يعود نفع ذلك عليه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، أي غني عن شكر الشاكرين ولا يتضرر بكفر الكافرين. ثم أمر سليمان عليه السلام أن يغير حلي هذا العرش وينكر لها ليختبر فهمها وعقلها، ولهذا قال: ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل: هكذا عرشك، قالت: كأنه هو. وهذا من فطنتها وغزارة فهمها، لأنها استبعدت أن يكون عرشها، لأنها خلفته وراءها بأرض اليمن، ولم تكن تعلم أن أحدا يقدر على هذا الصنع العجيب الغريب. قال الله تعالى إخبارا عن سليمان وقومه: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، أي ومنعها عبادة الشمس التي كانت تسجد لها هي وقومها من دون الله اتباعا لدين آبائهم وأسلافهم، لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حداهم على ذلك. وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج، وعمل في ممره ماء، وجعل عليه سقفا من زجاج، وجعل فيه من السمك وغيرها من دواب الماء، وأمرت بدخول الصرح وسليمان جالس على سريره فيه. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقد قيل إن الجن أرادوا أن يبشعوا منظرها عند سليمان، وأن تبدي عن ساقيها ليرى ما عليها من الشعر فينفره ذلك منها، وخشوا أن يتزوجها لأن أمها من الجان فتتسلط عليهم معه، وذكر بعضهم أن حافرها كان كحافر الدابة، وهذا كله لا دليل عليه، لا دليل على أن كان في ساقها شعر وأن الجن تعمدوا ذلك، هذا لا دليل عليه، وهذا ضعيف. وفي الأول أيضا نظر والله أعلم، وإنما كشفت عن ساقيها لأنها ظنت أن هذا ماء. قال: إلا أن سليمان قيل إنه لما أراد إزالته حين عزم على تزوجها سأل الإنس عن زواله فذكروا له الموسى فامتنعت من ذلك، فسأل الجان فصنعوا له النورة ووضعوا له الحمام، فكان أول من دخل الحمام، فلما وجد مسا قال: أوه من عذاب الله، أوه أوه قبل أن لا ينفع أوه. رواه الطبراني مرفوعا وفيه نظر، وهو ضعيف جدا لا يصح، كما في الضعيف للعلامة الألباني برقم 2704، هذا كله لا يصح منه شيء. وقد ذكر الثعلبي وغيره، وهو لا يعتمد عليه، أن سليمان لما تزوجها، أي من فرد به لا يعتمد عليه، لما تزوجها أقرها على مملكة اليمن وردها إليه، وكان يزورها في كل شهر مرة فيقيم عندها 3 أيام ثم يعود على البساط، وأمر الجان فبنوا له 3 قصور باليمن: غمدان وسالحين وبيتون، فالله أعلم. وهذا أيضا مما لا علم لنا به ولا دليل. وقد روى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه أن سليمان لم يتزوجها، بل زوجها بملك همدان وأقرها على ملك اليمن، وسخر زوبعة ملك جن اليمن فبنى لها القصور 3 التي ذكرناها باليمن، والأول أشهر وأظهر والله أعلم. ليس هناك دليل صريح على أنها تزوجت بسليمان، ولكن قوله جل وعلا وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين أنها آمنت بما معه وبما يدعو إليه من الدين. قال ذكر ما كان من أمر سليمان مع الخيل الصافنات الجياد. قال تعالى في سورة صاد ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال يذكر تعالى أن وهب لداود سليمان عليهما السلام، ثم أثنى الله تعالى عليه فقال نعم العبد إنه أواب أي رجاع مطيع لله. ثم ذكر تعالى ما كان من أمره في الخيل الصافنات وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة الجياد وهي المضمرة السراع، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب يعني الشمس، وقيل الخيل على ما سنذكره من القولين. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قيل مسح عراقيبها وأعناقها بالسيوف لأنه شغل على هذا القول، شغل عن العبادة حتى غابت الشمس فضرب أعناقها وعرقبها. وهذا ثبت عند ابن جرير عن الحسن البصري وعن قتادة. وقيل مسح عنها العرق لما أجراها وسابق بينها بين يديه على القول الآخر، وهذا جاء عن ابن عباس عند ابن جرير لكنه لا يصح، وسيأتي أنه اختاره ابن جرير، والذي عليه أكثر السلف الأول أي أنه مسحا بالسوق يعني ضربها وعرقبها. فقالوا اشتغل بعرض تلك الخيول حتى خرج وقت العصر وغربت الشمس. وروي هذا عن علي بن أبي طالب وغيره، والذي يقطع به أنه لم يترك الصلاة عمدا من غير عذر، اللهم إلا أن يقال إنه كان سائغا في شريعتهم فأخر الصلاة لأجل أسباب الجهاد وعرض الخيل من ذلك. وقد ادعى طائفة من العلماء في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق أن هذا كان مشروعا إذ ذاك حتى نسخ بصلاة الخوف. قاله الشافعي وغيره هذا فيه نظر، إنما أخرها لأنه نسيها انشغل عنها. وقال مكحول والأوزاعي بل هو حكم محكم إلى اليوم أنه يجوز تأخيرها بعذر القتال الشديد كما ذكرنا تقرير ذلك في سورة النساء عند صلاة الخوف. وقال آخرون بل كان تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق نسيانا، وهذا هو الصحيح، حتى جاءه بعض الصحابة وهو عمر وقال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. فقال عمر ما صليت العصر؟ قال وأنا والله ما صليتها. وعلى هذا فيحمل فعل سليمان عليه السلام على هذا والله أعلم. أما فعل سليمان فقد يكون في شريعتهم على خلاف ما في شريعتنا، وأما في شريعتنا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم تفرض عليه صلاة الخوف فشغل عنها في غزوة الخندق حتى غابت الشمس. وأما من قال الضمير في قوله حتى توارت بالحجاب عائد على الخيل وأنه لم يفته وقت الصلاة، والأول هو الصواب، وأن المراد بقوله ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق يعني مسح العرق عن عراقيبها وأعناقها، فهذا القول اختاره ابن جرير. ورواه الوالبي عن ابن عباس في مسح العرق وهو لا يصح عن ابن عباس، ووجه هذا القول ابن جرير بأنه ما كان ليعذب الحيوان بالعرقبة ويهلك مالا بلا سبب ولا ذنب له، وهذا الذي قاله فيه نظر لأنه قد يكون هذا سائغا في ملتهم، وقد ذهب بعض علمائنا إلى أنه إذا خاف المسلمون، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل التفسير شديد، ما معنى فطفق مسحا بالسوق والأعناق؟ الذي رجح ابن كثير أن المراد به أنه جعل يضربها بالسيف لأنه شغل بها عن الصلاة. والذي يرجح ابن جرير وجماعة أنه يعني كان يهتم بها، يمسح على أعناقها وعلى سيقانها. لماذا؟ قال ابن جرير وغيره: أولا الخيل لا ذنب لها، كيف يعرقبها؟ ماذا صنعت؟ وأيضا هذا تعذيب للحيوان وإضاعة للمال ونحو ذلك. ولكن كما سمعت ابن كثير يقول: لعل هذا في شريعتهم كان سائغا. قال: إذا خاف المسلمون أن يظفر الكفار على شيء من الحيوانات من أغنام ونحوها جاز ذبحها وإهلاكها لئلا يتقووا بها. وعليه حمل صنيع جعفر بن أبي طالب يوم عقر فرسه بمؤتة. وقصته صحيحة. وقد قيل إنها كانت خيلا عظيمة، وقيل كانت 10,000 فرس، وقيل 20,000 فرس، وقيل كان فيها 20 فرسا من ذوات الأجنحة. وسليمان كان مقبلا على الطاعة والعبادة والدعاء والذكر، فكونه شغل بالخيل حمله ذلك على عرقبتها وعلى ضربها بالسيف. قال: وقد روى أبو داود في سننه قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أنبأنا يحيى بن أيوب قال: حدثني عمار بن غزية عن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر فهبت الريح فكشف ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، من رقاع ليست مصنوعة بمصنع، لأن بعضهم يستدل بهذا الحديث على جواز شراء اللعب التي على هيئة الأصنام للأطفال، هذا لا يجوز ولا يستدل بهذا الحديث. هذا الحديث عبارة عن أشياء تصنعها عائشة من الخرق. فإذا جاء الطفل وصنع لعبا بنفسه ولو كانت على صورة ذوات أرواح لا ينكر عليه، طفل صغير يصنع من الإسفنج، يصنع من الطين، يصنع من قصب الذرة، يصنع من الأعواد، يصنع من الخرق، لا ينكر عليه كما فعلت عائشة. لكن اشتري له من المصنع مما يباع في السوق أصنام، هذا لا يجوز. قال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما الذي عليه هذا؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان. قالت: أما سمعت أن سليمان خيلا له لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على أن عائشة كانت صغيرة، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا زالت صغيرة، لا زالت تلعب بمثل هذه اللعب. والحديث صححه العلامة الألباني من هذه الطريق. وقال بعض العلماء: لما ترك الخيل لله عوضه الله عنها بما هو خير له منها، وهو الريح التي كانت غدوها شهر ورواحها شهر، كما سيأتي الكلام عليه. كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي قتادة وأبي الدهماء، وكان يكثران السفر نحو البيت. قال: أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل، وقال: إنك لا تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. وهذا الحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وصحه العلامة الألباني رحمه الله. وقد جاء بلفظ أظنه أيضا صحه الألباني وحسنه: من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. لكن هذه الرواية أصح: إنك لا تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. إذن ما هي الخلاصة في قوله: فطفق مسحا بالسوق والأعناق؟ ما معنى هذا؟ ضربها بالسيف. وهذا قاله من المفسرين المتقدمين؟ الحسن البصري وقتادة. والذي رجحه ابن جرير أنه مسحها من المسح باليد والتنظيف، أي من باب الحفاظ عليها والاعتناء بها، وهذا لا يناسب المقام، أنه شغل عنها حتى غابت الشمس وفاتت الصلاة ورجع يمسح الخيل. فالقول الأول أقرب، كونه إضاعة للمال قد يكون هذا في شريعتهم جائز في هذه الحالة. ثم أيضا هو ترك الخيل وأبدله الله بعد ذلك إيش؟ بخير من الخيل، وهي الريح التي كان يأمرها ويستعملها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.